شعاع النور من بين الضبابي
فنهر العلم منبعه لديكم وهو بأسئلة الحياة.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحمدا لك اللهم وشكرا لك يا ربي، أغدقت علينا بنعمك وأفضت علينا من خيراتك وأدمت علينا آلاءك التي لا تعد ولا تحد، فحمدا لك اللهم حمدا حمدا، وشكرا لك اللهم شكرا شكرا، شكرا وحمدا يكافئ نعماءك التي أغدقتها على خلقك، منحتنا رزقا من عندك ووسعت علينا وأنرت لنا دروب الحق وبصرتنا بما يجب علينا أن نسلكه، بعثت إلينا خير رسلك وأنزلت إلينا خير كتبك واخترت لنا الإسلام دينا، فنشكرك اللهم شكرا لا يحد ولا يعد يا رب العالمين. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله، من بلغ الأمانة وأدى الرسالة وأبان الحجة وجل المحجة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على رسول الله. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد، والله أسأل أن يجعله لقاء مباركا محمودا بفضله ومنته وكرمه. وإن كنا نتألم مما يجري في الحرم الإبراهيمي، ولكن على هذه الأمة أن تعلم وعلى غير هذه الأمة أن يعلم أن هذه الأمة أمة تولاها الله، فهو الذي أخرجها وهو الذي ارتضى الإسلام لها دينا، وهو الذي تكفل بحفظها وحفظ كتابها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من هذا الكيان الكوني الواسع العظيم في ملكوت الله الرحب، ستبقى وستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، قد تغفو، قد تنعس، قد يحصل لها حالة من مرض طارئ بسيط تصاب فيه في أشد ما تصاب فيه بكيد أعدائها، ولكن أعظم من كيد أعدائها أن يكون من أبنائها من يكون قد سرق قلبه بشهوة فصار لها تابعا ولها مروجة، ويريد أن يوقع الناس فيما وقع فيه، لأن الله قال عنه: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أو أولئك الذين سرقت عقولهم بمجموعة من شبهات صيغت على ضوئها عقول بدأت تنفث من خلال تلك الصناعة مفاهيم يحسبون أنفسهم على حق وخير، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويؤسفني أن أقول يا ليتهم يعوا أنهم يهدمون ولا يبنون. أما الحرم الإبراهيمي، وإن كان ما وقع له أو ما فعل به أو ما يراد أن يفعل به ليس إلا مقياس يريد منه العدو أن يتعرف على أن الأمة لا زالت مشاعرها حية أمام قضاياها الإيمانية وتراثها الإيماني وما تركه لها الأقدمون من أسلافهم المسلمين من ميراث يجب عليهم أن يحرسوه وأن يحموه وأن يقوموا عليه، أو أن المشاعر قد تبلدت فأصبحت هذه القضية لا تعنيهم، وإذا اطمأن أولئك الأعداء إلى أن المشاعر قد تبلدت وأصبحت لا تعي مثل هذه المخاطر، فإنهم لا سقف لباطلهم ولا سقف لمطالبهم، فإنهم ربما وصلوا إلى المسجد الأقصى، وذلك وهذه وتلك قاصمة الظهر التي ربما يعني يكون وراءها من المشكلة ما الله بعواقبها عليه. فيا أيتها الأمة، أنت مسؤولة أمام الله عن حراسة هذا الدين، عن حراسة هذا الميراث، عن حراسة هذا التراث، وخطاب هذا إلى الأمة كلها، كل بما يستطيع أن يفعل، ولنعلم أن الله سيسألنا. الحياة رحلة بسيطة، لكن أين نحن من حراسة هذا الأمر؟ إن لم نفعل فالله قد قال لنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. لكن نسأل الله أن يرانا أهلا لحراسة هذا الدين وحماية ميراث المؤمنين المسلمين الذين سبقونا إلى الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم أخي أم إيمان، تفضلي يا أم إيمان.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ما عندي سؤالين إذا ممكن.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، نحن نشتغل دائرة، دائرة حكومية.
أنتوا إيه؟
نحن في دائرة حكومية.
تعملي في دائرة حكومية؟
إيه نعم. وشغلنا شيخ يعني قليل مقارنة مع الراتب اللي ناخذه.
طيب.
إيه نعم. فيعني نحس ماكو بركة بالراتب اللي ناخذه.
طيب.
وهذا العمل اللي احنا نقوم به يتفاوت بين موظفين الدائرة، يعني اكو بيهم بحكم اختصاصه العمل عنده اكثر وبعض لا، عنده الشغل كلش قليل، حتى يعني شيخنا نضطر نطلع قبل الدوام تقريبا يعني ساعة ونص، قبل نهاية الدوام ساعة ونص.
طيب خير ان شاء الله.
يعني شنو الحكم؟ شنو الحكم شيخنا؟
خير ان شاء الله، ابشري ان شاء الله تسمعين الجواب يا ام ايمان ان شاء الله. منيرة من الكويت، الصوت ارفعه قليلا الله يرضى عليك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير ونحبك في الله يا شيخ.
الله يرضى عليك يا منيرة، تفضلي.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
يا شيخ أنا على مقبل على الزواج، سؤالي طيب وكريم وخصوصا يا شيخ شوي يعني دم ما يكلمني عدل، دائما يجلسني دائما يقول لي المرة لازم أحد يتكلم معها بهالطريقة، يعني يقول المرة ما ينفع معها إلا الصد والرد، مع العلم إن الله يعني أنا أحبه وأحاول يعني أكثر غضبي يعني، بس كيف يعني كيف أتعامل مع شخص زي كذا، يعني بيحب دائما يرضي ظهوره، دائما يقولي لي كلام حلو، أنت اللي دلعيني، أنت وأنت وأنت.
يا منيرة، منيرة ألو.
نعم.
الصوت ما هو واضح يا منيرة.
نعم يا شيخ.
ما الصوت ما هو واضح، رجائي يعني لو تكلميني من مكان يعني من موقع إذا كان بالجوال.
صوتي إن شاء الله.
إيه بس لما تتكلمي يتقطع. أعيدي مرة ثانية تقولي إيش زوجك ما فيه؟
شيخ أنا مقبلة على الزواج.
إيه أنت مقبلة على الزواج. طيب.
نعم نعم. طيب. وزوجي طيب وحنون خط الله وعارف شو بيك داخله انزين.
طيب ايش المشكلة اذا؟
ولكن دائما يعني
ها؟
دائما يعملني بالرد، دائما يزفني،
دائما ايش يسوي؟
يعني ما يكلمني عدل، ما يكلمني عدل،
ما يكلمك جيد. طيب
ايه.
طيب
السؤال الثاني شيخ، انا نفسي لوامه اي شيء اسوي او ذنب صغير او كبير، الحمد لله ما في كبائر، بس يا شيخ نفسي لوامه ما انام الليل اخاف.
معليش انا اجاوبك على اللي فهمت من سؤالك يا منيره، الله يرضى عليك، ارجوه من احبابي يكلموني من تلفونات ثابته او الجوال يكون في موقع يصل الصوت الي. ام احمد تفضل. يا ام احمد
ألو. السلام عليكم.
أيوة الحمد لله، تفضل يا أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أبغى أسألك سؤالين.
تفضلي السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا وبنتي في الضمان الاجتماعي.
أنت وبنتك عندكم ضمان اجتماعي؟
أيوة، ومقداره 1000 ريال.
أيوة.
أخذ النص وأعطيها النص.
طيب،
هل يجوز أخذ من نصيبها أستخدمه في أشغال المنزل؟
طيب خير إن شاء الله.
السؤال الثاني، زوجي متوفي قبل له فترة وكان موظف وبعدها ترك الوظيفة وجات حقوقه بعدين بعد ما توفى.
نعم.
حقوقه للورثة أو لبنته؟ بس عنده بنت واحدة.
طيب طيب إن شاء الله تسمع الجواب يا أم أحمد إن شاء الله. نعم. سوسن من سوريا، تفضلي يا سوسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، هل يجوز للمشاهدين رؤية المسلسلات التي تجسد الأنبياء؟
طيب إن شاء الله تسمعين الإجابة.
شكرا دكتور.
يا أختي سوسن شكرا. طيب إخوتي وأحبتي، أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق. نبدأ بأختنا أم إيمان من العراق، وهي تقول بأننا نعمل في إدارة حكومية ولكن يتفاوت الموظفون من حيث كثافة العمل لديهم، والبعض الآخر عنده عمل قليل وقد يترتب على عمله أن يخرج قبل الدوام الرسمي. أنا أقول أولا وقبل كل شيء، المسألة يجب أن يكون فيها حل، يعني الحل الأصلي هو أن الذين يعملون في الدولة ليس المراد من عملهم أن تقيتهم الدولة، أن تعطيهم، هذا اسمه ضمان اجتماعي وضمان إعاشة وكفالة اجتماعية، والحكومات الإسلامية عليها أن تهتم بهذا الجانب للأسف الشديد كما تفعل بعض الحكومات الغربية. يعني من يكون عاطلا على العمل يعطى له ما يقوم ما, ما, ما يعني يؤدي قوته الضروري لكي يعيش منه، هذا حق له في بيت مال المسلمين، طبعا له نظام معين وترتيب. أما الذي يعمل في مصلحة المسلمين يعني في الدوائر الحكومية أيا كانت، فالمفروض ألا يعمل إلا من كان متخصصا وهو قادر على سد هذه الحاجة التي نريد أن نسدها في أعمال الدولة، في أعمال الحكومة، في مصالح الأمة، في أي باب من الأبواب. أولا يجب أن تتحدد المهام. اثنين، أن يكون عندنا كفاءات أو كفايات قادرة على سدها، فإذا جاءت دخلت هذا الأمر بصدق وإخلاص وتفان وجدية، ويصدق فيهم قول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم نحن عندما نشتغل في هذه الإدارة سواء كانت إدارة حكومية أو إدارة في قطاع ما يسمى بالقطاع العام أو القطاع الأهلي، يجب أن نعلم أننا أجراء في هذا العمل، نحن مسؤولون عن تنفيذ ما يوكل إلينا من مهام، ومسؤولون على أن نبذل الزمن الذي تعاقدنا معهم في أن نبقى في العمل هذه المدة. يعني تعاقدنا على أن نبقى 8 ساعات، يا أخي نبقى 8 ساعات، لكن هؤلاء الموظفون الذين تعاقدت الدولة معهم على أن يشتغلوا 8 ساعات مثلا ابتداء من الساعة 7:30 إلى 2:30، تراه يأتي في الساعة 10:00 9:30، ثم إذا جاء بدأ بقراءة الجريدة وشرب الشاي، ثم بعد أن يأنس صاحبنا يبدأ يقول هاتوا المعاملات حتى أقضيها. هذه خيانة للأمانة، علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نؤدي الأمانة على الوجه الأتم الأكمل. إذن نحن عندنا أمران، الأمر الأول هو الزمن، فيجب أن نبقى المدة التي تعاقدنا مع المؤسسة سواء كانت حكومية أو أهلية، أن نبقى المدة الزمنية التامة الكاملة. الأمر الثاني أن نؤدي العمل الذي أوكل إلينا أن نؤديه، لكن لو قصرت الإدارة التي فوقك أو الإدارة التي تشرف عليك فلم تعطيك من العمل ما يغطي هذه المساحة أو هذا الزمن، هي المسؤولة أمام الله، وأنت عليك أن تبقى تنتظر ما يوكل إليك من مهام. لكن تقول والله ما أعطوني أنا أخرج، لا، إذن يجب أن نحاسب أنفسنا. لو أننا فعلنا كذلك لأنجزنا إنجازا كبيرا ولحققنا من المصالح للناس الشيء الكثير، والشيء الذي كان يحتاج لأن يبقى أسبوع في إدارة من الإدارات نقضيه في يومين أو في يوم. المعاملات التي تمر ببطء شديد ويضيع المسلمين مصالحهم نحن مسؤولون أمام الله، يعني قضية لا بد لنا من أن نتنبه لهذا الأمر. أختي منيرة تسأل تقول أنا مقبلة على زواج ويبدو بأن زوجها الذي عقد عليها ما أعطاها من الكلمات والمشاعر ما أراحها إلى درجة أنها لا تكاد تنام الليل. يعني ما في شك، يعني على أنا أقول لكم عشت زمنا طويلا في مدينة اسمها أبها، وأهل أبها لهم بعض العبارات الجميلة والحكم الطيبة، منها على سبيل المثال قولهم الخاطب أو المتزوج الجديد على لسان عسلة، يعني يقول كلمات حلوة ويقول كلمات جميلة. أما إذا كان أنت من الآن يا ولدي ما أنت قادر حتى تقول كلمة طيبة وأنت توك عقدت على زوجتك وما بعد دخلت عليها، يا أخي ما دام عقدت عليها لزوجتك كلمها كلمات طيبة، أشعرها يا أخي من نفسك بالكلمات سبحان الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما تصفه عائشة في بيته يعني قالت كان عليه الصلاة والسلام حسن الحديث يحدثنا ونحدثه، كان حسن الحديث يحدثنا ونحدثه، يكلمنا ونكلمه، ما يدخل يتكلم عند أصحابه وأصدقائه وما شاء الله يعني وجهه بشوش وكلماته حلوة، وإذا دخل عند أهله قطب جبينه وصمت صاحبنا، إيش فيك؟ قال انتهت محصول الكلام انتهى عند أصحابي. طب وقالك أين كلماتك؟ أخي لابد، كان عليه الصلاة والسلام حسن الحديث يحدثنا ونحدثه، يتجاذبون أطراف الحديث، فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قام من عندنا وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ومتى ستحسن عباراتك يا أخي الكريم يا من عقدت على ابنتنا منيرة، متى سيكون كلامك حلوا إن لم يكن كلامك حلو هذه الأيام؟ أم أحمد تقول أنا وبنتي نأخذ من الضمان 500 أو 1000 نعم لا تقول 500 وأنا في بعض الأحيان هي وليتها قد أحتاج أن أخذ، إذا أخذت يا أختي من نصيب ابنتك ما أنت محتاجة إليه فلا بأس لولي اليتيم أن يأكل من مال موليه ما يكفيه، يعني لو زدت في نفقة البيت من مالها 100-200 ريال تضيفيها على النفقة من أجل أن تحسني وضعكم في المعيشة والطعام والملبس فلا بأس إن شاء الله تعالى. أما النصيب فهناك نظام طبعا أشرفت عليه هيئات شرعية فيما يسمى عندنا ب يعني أين يصرف المال للمتوفى، كيف يصرف المال للورثة بعد الوفاة، أرجو أن يعني تسألي عنه وستجدي أن هناك نظام محدد يعالج هذا الأمر بارك الله فيك. الأخت سوسن من سوريا تسأل يقول هل يجوز المشاهد أن يشاهد الأمثلة التي تمثل الأنبياء؟ الحكم على الشيء على الفرع، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والفرع يتبع أصله، فدعونا نتحدث عن الأصل حتى نتحدث عن الفرع. هل يجوز أن يصور الأنبياء؟ المجامع الفقهية السنية تحرم ذلك لاحترام لمقام النبوة، فالأنبياء عندنا نحن في الإسلام آمنا بما يعني آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونقول لله سمعنا وأطعنا، هذه عقيدتنا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، نعم، ونؤمن بأن هؤلاء الرسل أنبياء الله وصفوة خلق الله عز وجل، وأن أولي العزم منهم 5، وأن هؤلاء 5 لهم من هو أفضلهم، نعم، فهذا التصنيف العلمي عند أهل السنة لا يجيزون أن يمثل الأنبياء على الإطلاق، لا الأنبياء ولا الرسل ولا حتى العشر المبشرون بالجنة ولا الخلفاء الراشدون لا يمثلون. بعض العلماء جاز تمثيل الصحابة فيما دون ذلك على خلاف بين أهل العلم في ذلك. أما الأنبياء والمرسلون والعشر والخلفاء الأربعة والعشر المبشرون بالجنة فالأصل أنه لا يجوز أن يمثلوا، وإذا كان ذلك لا يجوز إذن المشاهدة لا تجوز. لماذا قالوا ذلك؟ لأمرين. الأمر الأول، أنا على سبيل المثال دعوني أقول شوية كلام بسيط، يعني لن أتعمق، أتكلم كلام تفهمونه. لما مثل حمزة في فيلم الرسالة مثلوا أنتون كوين، أنتون كوين معروف تاريخه ومعروف سلوكه، ولهذا بعض المسلمين تألم كثيرا أن يمثل حمزة أن يمثله أنتون كوين، هذا الممثل الذي له تاريخ مؤلم، يعني اللي عنده معرفة بعالم هوليود يعرف ايش معنى هذا الرجل، فكيف يكون بالأمس كذا وكذا وكذا واليوم مثل حمزة؟ يعني في شيء من الألم عند كثير من الناس، لأن الصور تتداعى في الذهن. فتصوروا هذه واحدة. الأمر الآخر هو أن هؤلاء الذين بدأوا يمثلون الأنبياء ممن أجازوا لأنفسهم أن يمثلوهم، مثلوهم في أفلام كبيرة وقوية وممتازة وكذا وإلى آخره، ثم جاء الذين لا خير فيهم، والذين لا خير فيهم ولا دين لهم ولا قيم لهم ولا مروءة عندهم ولا قيم أخلاقي عندهم، انظروا ماذا مثل الأنبياء عندهم في بعض الأفلام الخاصة والأفلام التي يتناقلها الناس، شيء مؤلم. فدعونا نحترم مقام النبوة ونحترم مقام الرسل ونترفع عن ذلك، وإذا كان ذلك حرام فالمشاهدة حرام. نعم يا أخي الكريم. أبو زيد من المغرب، تفضل يا أبا زيد. نعم، يبدو أن تأخرنا على أبي زيد. محمد من السعودية، تفضل يا محمد. أم محمد.
ألو،
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بس أسألك، في عندي طفلة عمرها 4 سنين.
أيوة.
وولدها ملتزم، وهي يعني تبغى انه يكون عندها الالعاب زي هذه فلة والعرايس اللي هي هذا، وهو يقول انه هذه ما تجوز وانه ما يعني تمنع دخول الملائكة من البيت، فهل يجوز لها انها هي مثلا انه احنا مثلا نجيبها، وهو شرط انه تكون لازم مثلا نشلها عيونها، رغم انه ستنا عائشة كان عندها العاب يعني تلعب فيها دمى تلعب فيها، وهي طيب. يعني تريد هذا الشيء.
طيب
ثاني يا شيخ، هل في انه فترة سن معين لحضانة الطفل؟ يعني اذا كان الطفل مثلا كإنسانة مطلقة وعندها طفلتها او هذا بتربيها، هل ليها سن معين ك9 سنين او هذا؟ انه ذكر حديث انه في، واذا كانت هذه الام اجنبية ما هي مثلا سعودية وزوجها كان سعودي وهو مثلا ما اعطاها يا شيخ اللي هي يعني هي يعني حاضنة هذه الطفلة او حاضنتها بس ما أعطاها كحقوقها مثلا من السكنة اللي هي فترة الحضانة هذه اللي هي أنه كنفقات يعني يعني بيعطيها نفقة الطفلة، بس هل هي ليها حقوق تانية مثلا أنها تأخذها يعني كالسكنة، لأنه يعني سمعنا أنه اللي حق لها السكنة حق لها أنه مثلا يكون لها بيت، هي دحين جالسة عند أهلها.
طيب خير.
طيب طيب لو كوضعها كأجنبية طبعا عند أي جهة تروح؟
واضح واضح يا أم محمد، واضح السؤال الله يكرمك. أبو قاسم من الجزائر.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا مقبل على الزواج
ما شاء الله،
ولدي سؤال في الرضاعة.
نعم، في الرضاعة.
أرضعتني زوجة الجد.
أرضعت من؟
أرضعتني زوجة الجد.
زوجة؟
زوجة جدي.
زوجة جدك.
وأنا خطبت ابنة خالتي من جدتي الحقيقية لمدة عام.
أرضعتك زوجة جدك؟
رضعة واحدة مشبعة بإقرار المرضعة.
رضعة واحدة فقط؟
رضعة واحدة بإقرار المرضعة.
إقرار المرضعة. طيب، وتريد
فضيلة الشيخ سؤال
أخر،
هل تريد رضعة واحدة هل تحرم أم لا؟
بس وأنت تريد أن تتزوج بمن؟
بابنة خالتي من جدتي الحقيقية، جدتي الحقيقية لم ترضعني، وإنما أرضعتني زوجة الجد الثانية. وفضيلة الشيخ،
ها
للعلم إن زوجة جدي أرضعتني رضعة واحدة مشبعة، في إطار أن جدتي الحقيقية كانت متوفية.
أيوة.
وهذه البنت هي ابنة خالتي من جدتي الحقيقية، ولم ترضعني جدتي الحقيقية، وإنما أرضعتني زوجة الجد.
هي هذه ابنة خالتك؟
نعم.
إيه. وجدتك ما أرضعتك إلا رضعة واحدة فقط.
فقط.
والمراد بالرضعة الواحدة أنك مصصت مرة واحدة لا سواها. ستسمع الإجابة إن شاء الله يا أبا القاسم. أحمد من السعودية، تفضل يا أخي أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بداس، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا أخي.
أول سؤال، أبقى أفتح مكتب هنا بالسعودية بجدة أو بالرياض، وأجيب عمالة من داخل السعودية وأمن لهم شغل عند شركات، يعني كمندوب يعني.
طيب
مثلا أتفق معهم الساعة، مثلا أتفق مع الشركة الساعة مثلا بعشرة ريال، وأتفق معهم الساعة بتسعة ريال مثلا، يكون عندهم علم بهالشي.
ما شاء الله، تفضل.
هذا السؤال. السؤال الثاني يا شيخ، لما بدك مثلا صلاة الفرض عشاء أو ظهر، في بدك تنوي ولا لا؟
إذا صليت
صلاة الفرض عشاء أو صبح أو ظهر أو أي صلاة من الفرض من الفريضة، يعني تنوي تقول نويت صلي صلاة العشاء فرض حاضر ولا لا؟
طيب خير إن شاء الله، يعني الجهر بالنية.
أيوة.
طيب خير إن شاء الله. هبة من ليبيا، تفضلي يا هبة.
ألو، السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عفوا الشيخ، أنا لي 7 شهور نعاني من الوسوسة في الصلاة، أنا يعني مش متأكدة بالضبط أني نوسوس أو لا، أنا ما نحس يعني في وقت الصلاة أني أنا ناقض فضوئي، ونعود مرات في الفرض الواحد من 4 إلى 5 مرات، وأحيانا يدخل علي الوقت الآخر وأنا نعيد في نفس الصلاة. يعني سألت شيوخ وقالوا لي هذه مكروهة وهذه وسوسة، بس أنا مش متأكدة إني وسوس، ما حكمها يعني؟ هذا قالوا لي صار لي مرة واحدة مهما حسيتي ومهما صار، يعني أنا مش عارف، أنا أحس أنا صلاتي مش متقبلة يعني، يعني هذا هل هذا الشرك بالله؟ يعني لا، أنا أحس أن ربي متقبلش مني صلاة، يا ريت يعني تفيدني شيخ. لي 7 شهور في هالشيء، درس إني ما أنا من اللي نفكر في المصحة.
طيب بس إن شاء الله تستمع يا أختي هبة إن شاء الله وتسمع الإجابة بإذن الله. أبو عبد العزيز من الرياض، تفضل يا أبا عبد العزيز من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حفظك الله، تفضل.
الله يبارك معكم بالله، الله يحفظك يا رب.
الله يحبك
شيخ. بغيت أسألك عن سؤال، الحين الأخت سوسن كلمتك مسؤول علشان المسلسلات.
أيوة،
اللي مثلون بها الأندية.
أيوة.
أنه الحين دي مسلسل على إذاعة أقرأ،
أو
مسلسل أقرأ، هذه إذاعة إسلامية حاطين عليها مسلسل اسمه على هامش السيرة، يمثلون بها الأنبياء والصحابة وكل شيء.
فيها أنبياء؟
أي يمثلون بها، يعني يتكلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
يمثلون الأنبياء يا حبيبي ولا يتكلمون عنه؟ تأكد على أساس أنت لما تتكلم.
يتكلمون عنهم.
يتكلمون مثل ما أقول، قال رسول الله، يعني عشان يكون الوضع واضح يا حبيبي.
والسؤال الثاني لو سمحت.
تفضل يا حبيبي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، طال عمرك أنه شغال بمؤسسة.
أنت شغال في مؤسسة.
أيوة، أساس مكتب أو اتفاقي أنا وصاحب العمل أنه على راتب ومواصلات، هذا نعم. اتفاقي ودوام صباحي بس.
نعم.
بعد ما باشرت بالعمل، شرطهم علي انه نداوم دوام مسائي، هذا دوام ثاني.
ايوه.
بعد ما كملت عندهم 10 ايام او 13 يوم داومت معهم وانسحبت انا، بعد قلت لهم خلاص ما، لانه صار بشروط ثانيه وخصومات وما قدرت استمر معهم، وقال خلاص انت ما دام انسحبت ما لك حق عندنا.
طيب ان شاء الله تسمع الاجابه يا ابا عبد العزيز ان شاء الله، بس خلنا كثره الاسئله. محمد من العراق، تفضل يا اخي محمد. محمد من العراق انقطع. طيب بسم الله، نبدا بام محمد. تقول بان لي طفله وانا اريد ان اشتري لها العاب، وهذه الالعاب على شكل مجسمات، هل هذا الاستثناء وارد يا إخوة؟ نحن لا نريد أن نكون أكثر من الشرع ولا أقل من الشرع، يعني الزيادة عن المشروع بلا شك هذا أمر فيه تكلف وفيه تنطع، ولكن لا نريد أن ننتهك حرمة الشرع. الأمر نحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقد كانت تلعب مع بنيات معها وعندهن حصان له أجنحة، فقال عليه الصلاة والسلام حصان له أجنحة، يعني ولاطفهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلم أهل العلم على أن من الصور المستثنى حتى المجسمة المستثنى هي لعب الأطفال، ما لم تكن اللعبة تؤدي، انتبهوا، تؤدي رسالة. يعني مثلا لعبة في داخلها موسيقى راقصة، لعبة فيها ألبسة قصيرة تعلم البنت كيف تلبس قصير، لا يعني إذا كانت لعبة واحد يشتري له دب ولا يشتري له مثلا كذا بهرة ولا يشتري له كذا يلعب، ما في مشكلة يا إخواني، لا يجوز لنا أن نكون أكثر من الشرع. أي نعم. وبعد ليش يفقع عيونها يا أخي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الحصان الذي وضعناه، يعني من كنا قد حشينه بشيء مما يحشى به هذه الأشكال، وما قال فقعي عينه ولا اكسري رجله. يعني على أي حال نقول، يعني طبعا أنا عارف أن هناك من العلماء من يقول لا بد، لكن نقول هذه الزيادة دعونا نكون لينين مع الشرع، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لبنيات مع عائشة أن يلعبن بحصان مجسم وضعن له أجنحة، أي نعم، أقرهن عليه الصلاة والسلام، والسنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. فدعوهم يا إخواني، يعني إذا كان ولابد، كما قلت لكم ما لم تكن اللعبة تمثل شيء، يعني مثلا بعض الناس يجيب له لعبة وبعدين هذه اللعبة تؤدي رسالة، قد تقول كلمات سيئة، يعني إذا رفعها اللعبة تقول كلمة، إذا رفعها إذا نزلها تقول كلمات ما هي جيدة، يعني تؤدي رسالة تربوية خربة، هذا ما يجوز. نعم ما يجوز. إيه نعم. أو كانت مثلا بشكل، أما إذا كانت عادية ليست فيها رسالة تربوية، تحمل رسالة تربوية فاسدة، فلا تتشددوا في هذا الباب، وجزاك الله خير، كن ملتزما، ولكن كن ملتزما هينا لينا، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شانه. بالنسبة للحضانة يا أختي الكريمة، ما في شك، وتبقى البنت عند أمها 7 سنين، ثم عند بعض أهل العلم 7 سنين، وعند البعض الآخر 10 سنين من الفقهاء، في كلام لأهل العلم في هذا الباب، ثم بعد ذلك البنت تعود إلى أبيها، والولد يخير بين أمه وأبيه. وأما تفاصيل هذا الأمر فالقضاء هو الذي يحكم فيها، لأن الحالات الخاصة التي تذكرينها وتتحدثين عنها يا أختي، هذه لا بد أن يطلع القضاء عليها، وهو الذي بدوره يرى الأسباب والمسببات والأحوال والأعراف. ولهذا الحكم يعني قد يصدق عليه الزمان والمكان والحال والشخص والملابسات، ربما كان هذا الذي عنده الحضانة فاقد الأهلية في حضانة البنت، وربما كانت المرأة فاقدة للأهلية في حضانة ابنتها، وهكذا. فالمسألة أنا أقول لك القاعدة العريضة العامة أما بالنسبة للتفاصيل وما يطرأ عليها فالمحاكم الشرعية هي التي تنظر فيها، والقاضي هو الذي يتتبع طرائق الحكم وإثباته بالشهود والقرائن والإقرار والأحوال، وأسأل الله جميع التوفيق. أبو قاسم يذكر أن جدته زوجة جده، أي نعم، ما دام زوجة جدك يا أخي فهي جدة لك، أي نعم، أرضعته، لكن يقول أرضعتني رضعة واحدة فقط، مصة واحدة فقط. أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تضر المصة ولا المصتان، والمراد بالمصة أن يرضع الطفل مرة واحدة ويطلق الثدي، أو يرضع مرتين بمعنى أنه يعود مرة ثانية ويمسك الثدي ويرضع مرة ثانية، هاتان المرتان لا تضر، لكن الثلاث يتوقف الأمر عنده لأنها شبهة. أما الخمس فمحرمة على الإطلاق، قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب، أحمد يقول أنا أريد أن أفتح مكتب للعمالة في الداخل، وأذهب أجمع العمال وأتتبعهم وأفتح لهم مكتب وأجيبهم، والناس يأتون إلي في المكتب، أنا يعني أتعاقد مع الناس بأن العامل هذا يشتغل عندك بعشر ريال، أنا أخذ منها ريال بحكم أني أقوم بخدمة تجميعهم والبحث عنهم وتصنيف أعمالهم، والناس أخذ منه ريال وتسعة نعطيها للعامل. أقول لا بأس، إذا أنت قد فعلت ذلك والعامل يعرف ذلك، وأنت قد عنيت نفسك في جمع العمال والإتيان بهم وجمعهم في مكان، ويأتي إليك الآخرون وقد يسرت عليهم هذا الأمر، قلت لهم اسمعوا المكتب سيأخذ ريال وأنتم تدفعوا تسعة لهذا العامل، وأنا دوري أني وفرت لكم العمالة في هذا المكان بشرف، شرف للعامل وإراحة لك يا من تبحث عن عامل تريد، سباك، حداد، نجار، كهربائي، يصلح الكمبيوتر، يعمل كذا، أنا أجمعهم لك ناس متخصصين عندهم خبرة وقدرة، وبدل ما تلقاهم في الشوارع أو تأخذهم، لكن بشرط أن يكون هذا الأمر الذي أنت تقوم به أمرا يتفق مع النظام المعمول به في البلد، يعني بمعنى أنك لا تتاجر في العمالة السوداء. وما هي العمالة السوداء؟ هي التي جاء بها أصحابها بفيز كاذبة، يقول عندي أنا مزرعة تحتاج إلى 20 عاملا، وكذاب، ما عنده مزرعة ولا عنده شيء، ويأتي بهؤلاء العشر العمالة والعشرين ويقذف بهم في السوق. هذا ما يجوز يا إخواني، لا لا يجوز، لأن هذا يا إخواني من باب التعاون على الإثم والعدوان. لكن لو كان هذا الأمر مما تجيزه الأنظمة، ورتبت أمرك مع صاحب العمل واتفقت بأن هذا يجوز من الناحية النظامية، أن تشغل عندك، تنقل كفالة إليك، تستعيره من صاحب العمل، ترتبه، يعني في إجراء نظامي يبيح ذلك، افعل ولا حرج. طيب، يقول إذا أنا صليت المغرب هل لابد أن أقول نويت أن أصلي المغرب ثلاثا خلف إمام كذا إلى آخره؟ يا أخي الحبيب، ما هي النية؟ النية هي العزم. أنت لو أردت أن تذهب أخي الحبيب لكي تعمل، تشتري في الصباح فطور لأهلك لأولادك وانت خارج من البيت، ولو ما مر عليك جارك سلام عليكم يا أبو فلان، وعليكم السلام ورحمة الله، إلى أين أنت ذهب؟ والله أروح أجيب فطور لأولادي. من أين تجيبه؟ والله أجيب من السوق. إيش تجيب؟ والله أجيب فول وجبنة وكذا وإلى آخره. يعني إذا أنت قد عزمت. طيب، لو لم يذكر يلقاك جارك ويسلم عليك وتتكلم بهذا الأمر، وخرجت من البيت وركبت السيارة وذهبت، هل لابد أن تقول نويت أن أخرج لكي أذهب إلى السوق أشتري لأولادي الفطور المكون من الفول والعدس والفاصوليا وكذا إلى آخره؟ النية محلها القلب يا أخي الكريم. يعني لماذا أنت تعني نفسك؟ والله يقول أتعلمون الله بدينكم. على أي حال، النية محلها القلب. أنا أعلم أن من العلماء من قال أنه لابد من الجهر بالنية، نحن لا نستخيف بهذا الأمر، يعني الشافعية في بعض في 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 فتوى كثير منهم أنه لا بد من أن يجهر بالنية، لكن أقول بأنه لو اكتفى بالنية التي في قلبه لأن محلها القلب لكان ذلك هو الأولى وهو الأجمع لقلبه الأجمع، لأن قد تتلفظ أنت شارد لكن لما تعني نفسك بأن يكون قلبك حاضرا. وعلينا أن نعلم أن يعني وأنت تقف بين يدي ربك لابد أن تستحضر أنك تريد أن تقابل ربك بصلاة، هي صلاة الظهر قلبك معروف، لكن لو جيت شارد لا تدري عن شيء ولا تعرف شيء هذا مشكلة. إيه نعم. هبة من ليبيا تتكلم عن الوسوسة. أولا وقبل كل شيء ما في شك الشيطان، النبي عليه الصلاة والسلام قال يقعد الشيطان للمسلم في كل طريق، فإذا لم يستطع أن يؤخره عن الصلاة ويمنعه من الصلاة حاول أن يوسوس عليه فيها، لأن الشيطان أكثر أعماله هي الإغراء أو الوسوسة. الإغراء يعني تحسين الباطل والمنكر، والوسوسة التشويش عليه إذا أراد أن يعمل عملا صالحا. فأنت بسم الله عليك يا هبة، الله يبارك فيك، فيك خير وفيك فضل. ولهذا لما علم الشيطان وما هو قادر يمنعك عن الصلاة بدأ يوسوس لك، فانتبهي له. طب ماذا تفعلين؟ أنا أنصحك إذا أردت أن تتوضئي خذي معك واحدة من أخواتك، أم أختك ولا أمك ولا زميلتك، قولي تعالي توضأ أنا وياك سوا، وبعدين هذا اللي معاك إذا غسلت يدك تقول ما شاء الله خلاص انتهينا، تمضمضت تقول خلصنا، استنشقت تقول خلاص، غسلت وجهك ما شاء الله انتهينا، غسلت اليد وهكذا تعينك. فاستعيني بالله، وإذا أردت أن تصلي كبري واستعيني بالله. وأنصحك بما كان قد نصح به بعض التابعين لما جاءه قال إني أوسوس في الصلاة، قال إذا أردت أن تصلي فتوقف عن المشاغل، يعني تشكل نفسك وقف، ثم تصور وكأن الكعبة بين عينيك والجنة على يمينك والنار عن يسارك والصراط تحت قدميك وملك الموت واقف خلف رأسك إذا انتهيت قبض روحك، ثم قل الله أكبر خلاص. إذا كثر عليك الوسوسة فانفثي على يدك اليسرى 3 مرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انفذي. نعم بارك الله فيك، إن استطعت قبل الصلاة فبها ونعمة، لكن إذا حتى رأيت نفسك قد شوش عليك كثيرا انفذي حتى ولو في أثناء الصلاة. أخي الحبيب أبو عبد العزيز يقول إنه في مسلسلات يذكر فيها، أخي فرق بين أن يذكر وبين أن يمثل، يعني علينا أن نتقي الله. أنا الآن أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا كلام أنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين أن أقول قال رسول الله بين أن أمثل دور النبي وأقول أنا شوفوا النبي كيف أنا أمثل لكم دور النبي، لا هذا وضع آخر. ثم يقول إنه اشتغل في مؤسسة واتفق مع صاحبها على شيئين، أن يشتغل في الصباح وأن يوفر له وسيلة الانتقال. يقول وإذا به لا يعطيني وسيلة انتقال ويريد أن أعمل مع الصباح في المساء، ولما قلت له بعد 10 أيام أريد أن أتوقف العمل قال مالك عندي شيء، هذا ظلم، هذا ظلم. وإذا أكل حقك فإنه يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، يعني ربي جسدا بناء بمال هو ستكون النتيجة يا إخواني، نسأل الله السلام والعافية أن يكون حطب جهنم، علي أن يتقي الله عز وجل إلا أن يغفر الله لنا ولا. فيا إخواني ما يجوز على هؤلاء أصحاب العمل أن يتقوا الله في العمال، وعلى العامل أن يتقي الله في أداء الأمانة، ولا تتعالى عليه لأنك صاحب مال وجاه وكذا وهو عامل بسيط عندك، اتق الله اتق الله. نعم يا أخي. نجاح من ليبيا، تفضلي يا نجاح.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي أسئلة، السؤال الأول
تفضلي.
توفيت أمي وهي تحت تأثير المخدر العام وفي غرفة العناية، ولكن لا أدري إذا كانت قد نطقت بالشهادة أم لا، وهي إن آخر ما يقوله الإنسان في آخر كلامه الشهادة، فإن من قال الشهادة يدخل الجنة.
نعم.
فماذا يكون حكمها في هذه المسألة يا شيخ؟
طيب
السؤال الثاني، هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قتله بطنه فلن يعذب يعذب في قبره، فهل يشمل عذاب القبر ألام الرئة والصدر وما نحو ذلك من الألام الباطنية؟
من قتله بطنه
من قتله بطنه فلن يعذب في قبره، حديث عن الرسول.
خير إن شاء الله. طيب شكرا يا أخت نجاح. تفضل يا أخ حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا هلا يا أخي حسن.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك ويعزك ويبارك فيك يا أخي الحبيب.
يا شيخ عندي سؤالين ولا بأخرك زيادة.
بسم الله توكل على الله.
السؤال الأول يا شيخ، عندي عمل خير يعمله وحبيت أني أشجع واحد من إخواني أو زملائي عليه وذكرت الشيء هذا، هل يعتبر رياء؟
ما شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، إذا صلاة الظهر أتيت والإمام يعني يصلي وفاتتني الركعات الأولى هذه اللي النافلة، هل أقدر أصليها بعد انتهاء من صلاة الظهر نفسها؟
طيب طيب جزاك الله خير.
الله يعطيك العافية شيخ، مع السلامة.
عبد الرزاق من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا يا شيخنا.
الله يبارك فيك، تفضل يا أخي الحبيب.
شيخ سؤالي، توفي والدنا وترك لنا بيتا فأردنا اقتسامه، وجدتنا والدة أبينا كانت على قيد الحياة أنذاك، فتنازلت لنا أي لباقي الورثة بحصتها وبعلم الجميع، وقبل أن نوثق تنازلها توفيت، فأصبح عمنا يطالب بحصته كونه وريثا لجدتي، فما رأيك يا شيخ؟
طيب خيرا إن شاء الله. سلمى من السعودية تفضلي يا سلمى.
سلمى. ألو.
نعم.
من كان عندكم سؤال؟
إيه ممكن بس الصوت والله ما أدري كأني. الله الله يعين، تفضلي.
أقول عندكم مثل عندهم سائل يعني بنات داعمة والداعم عندهم عادي.
يا سلمى ما فهمت.
أقول
الصوت تقطع يا سلمى، ضا تكلميني من جوال. محمد من العراق. من
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز شيخ عندي سؤال، ثلاث أسئلة صحيح.
بسم الله. هات السؤال الأول.
هل يجوز إتيان الزوجة من دبرها من وراء الثوب؟
السؤال الثاني،
هل الاحتفال بالمولد النبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في السنة؟
طيب السؤال الثالث،
السؤال الثالث، هل يجوز أن أكل طعام مثل يقول هذا لوجه الله تعالى وثوابه لفلان، هل يجوز أكل هذا الطعام؟ جزاك الله خير يا شيخ.
خير إن شاء الله. أم أحمد تفضل. يا أم أحمد.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت. لو سمحت
اسمعيني من التليفون يا أم أحمد.
طيب نصر. أنا لو سمحت عايشة في نجران. أنا عايشة في نجران يعني أنا وأولادي وزوجي.
نعم.
وأبغى أسافر لمصر عشان خاطر ابني عنده امتحانات يعني. ينفع زوجي يوصلني لغاية مطار جدة وأخوي يستناني في مطار القاهرة وهو ما يسافرش معايا يعني؟
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة يا أم أحمد. طيب نبدأ بأختنا نجاح. سؤالها أنت قلت توفيت أمي تحت تأثير المخدر وتوفيت، كانت في حالة من الغيبوبة وتوفيت، وتقول لكني أخشى أن لا تكون قد صدق عليها الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أختي الكريمة، أمك إن شاء الله إن شاء الله لعلها قالت ذلك قبل أن تدخل تحت تأثير المخدر، يعني لعلها قالتها قبل تأثير المخدر، فأنت كنت معها في أيامها الأخيرة ولعلها قالت. ونحن نحسن الظن بالمسلمين وندعو لهم ما دام أنه عاش في حياته مسلما مؤديا لما أوجب الله عليه في أركان هذا الدين، فعلينا أن نحسن الظن فيه وأن نحسن الظن في الله بأن الله يتولاه برعايته وعونه. نعم نعم صحيح، بشارة لمن كان آخر كلامه من الدنيا نطق بها فقال لا إله إلا الله، ما في شك بشارة، يقول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن قد يقول لا إله إلا الله ثم يدخل في غيبه ثم يموت، فيكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. عليه أن نحسن الظن وأكثر لها من الدعاء. نعم بارك الله فيك. تقول هناك حديث من مات يعني بسبب بطنه، لا النبي عليه الصلاة والسلام، دعيني أقول لك الحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة من الشهيد، قالوا الشهيد من مات في المعركة، قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم قال عليه الصلاة والسلام أكثر شهداء أمتي يموتون على الفرش، كيف ذلك؟ قال المبطون، يعني الذي مات بسبب ألم باطنية إما في الكبد وإما في القلب وإما في الأمعاء، هذا يسمى الأمعاء الآلام الباطنية، المبطون إذا مات بسبب هذه الأمراض إن شاء الله شهيد، وكذلك النفساء إذا ماتت في النفاس، وكذلك الحريق والغريق، من مات حرقا من مات غرقا من وقع من شاهق، ومثل واحد كان يمشي في الشارع جاءه واحد ضربه بسيارة، هذا كذلك إن شاء الله نحسن الظن أن يكون شهيد. ومن تمنى الشهادة، من تمنى الشهادة أعطاه الله سبحانه وتعالى أجر الشهيد، وهكذا. فإذا نعم المبطون إن شاء الله يعطى له أجر الشهيد بإذن الله تعالى بحول الله وقوته. أخونا حسن يقول عندي عمل خيري وأنا أريد أن أقوله لا من باب الرياء ولكن لأمرين. الأمر الأول أتحدث عن نعمة الله، إن الله أنعم علي فحفرت بئرا، بنيت مسجدا، كفلت يتيما، أعنت هيئة خيرية مثلا كهيئة الإعجاز العلمي، يعني أنا أسوق لهيئة الإعجاز العلمي أن يعني أن 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 تؤدي رسالتها في بلاغ الدعوة إلى الله، يعني إلى آخره. وأقول هذا الكلام لا بقصد الرياء ولكن بقصد أولا التحدث بنعمة الله، والأمر الثاني أن أشجع غيري على هذا العمل. أقول أنت مأجور ما دام هذه النية موجودة، أنت مأجور لأنك تصدقت وأحسنت، وأنت مأجور إذا كانت نيتك أن تدفع بهذا الإنسان إلى أن يعمل مثلك من العمل الصالح. نعم بسرعة لأنه يقولون نتكلم بسرعة. هل لو أن يعني بعض النوافل لو أنها فاتتني هل لي أن أقضيها؟ مثلا نافلة الظهر فاتتني قبل الصلاة فأريد أن أصليها بعد الظهر، هي النافلة. أما نعم يجوز، أما نافلة الفجر فقد جاء فيها نص، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين فقال ما الذي تفعله؟ قال يا رسول الله ركعتا الفجر لم أدركهما قبل الصلاة فأصليهما الآن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية النوافل فهي بعد الصلاة. أخي عبد الرزاق قلت توفي والدنا وترك لنا بيت وجدتنا تنازلت، الحقوق لا بد فيها من إثبات، إذا كان عندكم ما يثبت أن جدتكم كانت قد تنازلت لكم في حياتها، طبعا هذه القضايا الحقوقية يا إخواني تحتاج إلى توثيق، فإن كان عندكم إما يعني شهود أو كتابة أو كذا أبرزوها للقضاء وأبرزوها لعمكم، وعمكم إن شاء الله تعالى يقبل ذلك. طيب أخونا محمد يقول هي يجوز، أعوذ بالله، سؤالك الأول لن أجيب عليه. نعم لأني يعني لا نريد أن نشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذه قضية معروفة من الدين بالضرورة. أي نعم بارك الله فيك. هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ يا إخوتي ويا أحبتي أنا أريد أن أفرق بين الحب وبين هذا العمل. أما الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب أشد من حبك لنفسك وأهلك ومالك وولدك ووالدك والناس أجمعين، إن لم تحبه أحب من ذلك كله فلست بمؤمن. والحب يعني تترجم الحب إلى الأمور التالية: تطيعه فيما أمر، وتجتنب ما عنه نهى وزجر، وتعبد الله كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وتصدقه، تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، وتغار على ميراثه وعلى سنته وعلى دينه. ما ورث لنا درهما ولا دينارا، ولكنه ورث هذا الدين، فهل نحن نغار عليه؟ إذا كنت بهذه فقد ترجمت الحب الحقيقي. إخواني يقول في الكنترول انتهى الوقت. أحبتي، إلى أن نلتقي بكم أستودعكم الله. اللهم ثبتنا على الحق، والسلام عليكم ورحمة الله.
أتيناكم بأسئلة حياة، ونبغي عندكم حسن الجواب. أفيدونا وأفتونا، فأنتم شعاع النور من بين الضباب. فنهر العلم منبعه.